الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله: وقوله أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، حديث حسن، بل هو حديث ضعيف. فيه نعيم بن حماد الخزاعي وهو ضعيف، وفيه عمر أو عثمان بن عمر أيضا مجهول، ولهذا ذكره الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة برقم 2589، فهو حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه. ونعم، كما قال متفق عليه، وقد جاء في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله، وهذا حديث عمر، وجاء عن جماعة آخرين من الصحابة. وهذا اللفظ الذي بين أيدينا يقيد ما جاءت من الألفاظ العامة التي فيها النهي عن البصق جهة القبلة عموما، وأن الصحيح أن النهي خاص بالصلاة، إذا قام أحدكم إلى الصلاة. وحديث حذيفة أيضا في صحيح مسلم بنحو ذلك. وقوله فإن الله قبل وجهه، هذا الحديث الجمع بينه وبين أدلة العلو كما تقدم في الدروس الماضية، وقد ذكر العلامة العثيمين هنا أن الجمع بينه وبين أدلة العلو من ثلاثة أوجه: أولا أن الشرع جمع بينهما، يعني أدلة العلو ومثل هذه الأحاديث والآيات، والشرع لا يجمع بين المتناقضين. الأمر الثاني، يمكن أن يكون الشيء عاليا وهو قبل وجهك وهو عال، فقال فها هو الرجل يستقبل الشمس أول النهار فتكون أمامه وهي في السماء، ويستقبلها في آخر النهار وتكون أمامه وهي في السماء. فإذا كان هذا ممكنا في المخلوق ففي الخالق من باب أولى بلا شك. وأيضا قال إذا كان هذا ممتنع في حق المخلوق، أن يقال هو في العلو وهو معنا، إذا كان هذا في حق المخلوق يمتنع فإنه لا يمتنع في حق الخالق، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع صفاته، فهو العلي في دنوه، القريب في علوه والعلي في دنوه، وهو عال على خلقه ومطلع عليهم بعلمه وإحاطته كما جاء في الأدلة الأخرى. قال وقوله اللهم رب السماوات السبع والأرض، وفي بعض النسخ الأراضين، ورب العرش العظيم، ورب ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين، وفي بعض النسخ أو الروايات اقض عنا، وأغنني من الفقر، رواية مسلم في بعض النسخ رواه مسلم عن أبي هريرة، هذا حديث مسلم، حديث أبي هريرة في صحيح مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر: أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، متفق عليه، وهو من حديث أبي موسى الأشعري. وقوله اربعوا على أنفسكم، يقول الحافظ ابن حجر بهمز الوصل مكسورة ثم موحدة مفتوحة، أي أرفقوا ولا تجهدوا أنفسكم، يعني اربعوا بفتح الباء، وقد جاءت بالكسر أيضا اربعوا. قوله أفضل الإيمان أن تعلم، فيه دلالة على أن أفضل الإيمان هو مقام الإحسان والمراقبة، وهو أن يعبد العبد ربه، عندكم سقط يعبد، فإذا كان غير موجود زيدوها، وهو أن يعبد العبد ربه كأنه يراه ويشاهده، ويعلم أن الله معه حيث كان، فلا يتكلم ولا يفعل ولا يخوض في أمر إلا والله رقيب مطلع عليه. ومراتب الدين: الإسلام، ثم الإيمان، ثم الإحسان، وهي أعلى مراتب الدين، مرتبة الإحسان. قال تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. ولا شك أن هذه المعية إذا استحضرها العبد في كل أحواله فإنه يستحي من الله عز وجل أن يراه حيث نهاه أو أن يفتقده حيث أمره، فتكون عونا له على اجتناب ما حرم الله والمسارعة إلى فعل ما أمر به من الطاعات على وجه الكمال ظاهرا وباطنا، ولسيما إذا دخل في الصلاة التي هي أعظم صلة ومناجاة بين العبد وربه، فيخشع قلبه ويستحضر عظمة الله وجلاله، فتقل حركاته ولا يسيء الأدب مع ربه بالبصق أمامه أو عن يمينه. وفي بعض الروايات: لا يبصقن بين يديه فإنه يصلي بين عيني أو بين يدي بين عيني الرحمن، وهو حديث ضعيف. قوله: إذا قام أحدكم إلى الصلاة، دل على أن الله عز وجل يكون قبل وجه المصلي. قال شيخ الإسلام في العقيدة الحموية: إن الحديث حق على ظاهره، وسميت الحموية أو الحموية لأنها عبارة عن سؤال سأله رجل من بلدة حماه فقيل لها ذلك. إن الحديث حق على ظاهره، وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلي، بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات، فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء أو يناجي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه وكانت أيضا قبل وجهه. إذا كان هذا في المخلوق فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ وقوله: اللهم رب السماوات، وهذه الأحاديث التي ذكرها في هذا الموضع هي تكرار، وقد ذكرنا لكم فيما مضى أن شيخ الإسلام بدأ بالآيات ثم الأحاديث، ولهذا يحصل في بعض المسائل تكرار. فأدلة العلو، أدلة المعية من القرآن، ثم الآن أدلة المعية من السنة، ولو أنه خلط بينهما لكانت المسألة الواحدة تذكر في موضع واحد بأدلتها من القرآن والسنة. قال: قوله اللهم رب السماوات إلى آخر، تضمن الحديث إثبات أسمائه تعالى الأول والآخر والظاهر والباطن، وهي من الأسماء الحسنى، وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يدع مجالا لقائل، فهو أعلم الخلق جميعا بأسماء ربه وبالمعاني التي تدل عليه، فلا يصح أن يلتفت إلى قول غيره أيا كان. وفي الحديث أيضا: يعلمنا نبينا صلوات الله وسلامه عليه وآله كيف نثني على ربنا عز وجل قبل السؤال، فهو يثني عليه بربوبيته العامة التي انتظمت كل شيء، ثم بربوبيته الخاصة الممثلة في إنزاله هذه الكتب الثلاثة تحمل الهدى والنور إلى عباده. وتنبه لهذه الفقرة، فإن الشيخ محمد أمان الجامي انتقدها: ثم بربوبيته الخاصة الممثلة في إنزال هذه الكتب الثلاثة. قال: لو قال، قال الشيخ محمد أمان، لو قال ثم بإنعامه على عباده بإنزال الكتب الثلاثة وغيرها التي تحمل الهدى والنور لكان أولى، لأنه بعيد عن الشبهة، عن شبهة القائلين بأن الكتب مخلوقة ولا يستحسن ذكر الربوبية عند إنزال الكتب. الآن في قولي: ثم بربوبيته الخاصة الممثلة بإنزال هذه الكتب، الربوبية كما هو معلوم المراد بها أفعال الله عز وجل من خلق وملك وتدبير، فذكر الربوبية عند ذكر إنزال الكتب قد يتشبث به من يقول بأن الكتب مخلوقة لأنه ذكرها عند الربوبية، فهو رب هذه الكتب أي خالقها. قال: فأحسن أن يقول ثم بإنعامه على عباده بإنزال الكتب، فهي نعمة، إنزال هذه الكتب نعمة من الله جل وعلا، وهي من كلامه سبحانه وتعالى، فلا يصلح ولا يليق أن تذكر هذه بجانب نعمة الربوبية، لأنها ليست من خلق الله وإنما هي من أمر الله سبحانه وتعالى. هذا معنى ما انتقده الشيخ الجامي رحمه الله. ثم يعوذ ويعتصم به سبحانه من شر نفسه ومن شر كل ذي شر من خلقه، ثم يسأله في آخر الحديث أن يقضي عنه دينه وأن يغنيه من فقر. وقول أيها الناس أربعوا أو أربعوا على أنفسكم، أفاد هذا الحديث قربه سبحانه من عباده، وأنه ليس بحاجة إلى أن يرفعوا إليه أصواتهم، فإنه يعلم السر والنجوى. وهذا القرب المذكور في الحديث قرب إحاطة وعلم وسمع ورؤية، فلا ينافي علوه على خلقه، فهو عال في أو نعم فهو قريب في علوه، علي في دنوه سبحانه وتعالى، عال على خلقه، محيط بهم، مطلع عليهم، يسمع كلامهم ويرى أوضاعهم، وهو مستو على عرشه سبحانه وتعالى. فهذا عبارة عن تكرار لمسألة قد مرت بنا في باب آيات الصفات، فهو الآن في باب ذكر أحاديث الصفات، ولو أنه ذكره في موضع واحد لكان أحسن.